بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكلما أجد فرصة للكلام يذهب فكري هنا وهناك في أي موضوع أتكلم وأي موضوع أنشر، ولكل مقام مقال، فيتبادر إلى ذهني والله أعلم أن أنشر موضوع أتكلم فيه أن نتذكر الحال التي كانت عليها هذه البلاد قبل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، تلك الحال التي إذا نظر فيها من يعقل شيئا من العلم وشيئا من التاريخ يرى أن هذه الحالة قبل نهوض هذا الإمام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تشبه إلى حد بعيد الحالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الشبه قوي جدا في نظر العاقل الذي عرف شيئا من التاريخ وعرف الفساد العقائدي الذي ضرب أطنابه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجزيرة، وعاد مرة أخرى فضرب أطنابه بها، فأراد الله تبارك وتعالى في توجيه هذا الإمام إلى الإصلاح وإلى الدعوة إلى الله أن يدعو في هذه البلاد التي ساءت أحوالها إلى أن وصلت إلى شبيه لتلك الحال قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من ضلال في العقائد، من وقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن السقوط في هوة الجهل والسقوط في هوة الفوضى. فاتجه الرجل إلى الإصلاح بدعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تضمنها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف طريق الإصلاح الصحيح، طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في معالجة المشاكل التي تواجهه، فوجد أعظم المشاكل وأعوصها هي الشرك بالله تبارك وتعالى الذي بدأ الأنبياء جميعا بمواجهته ومحاربته والجد في القضاء عليه وإقامة عقائد التوحيد على أنقاضه. فهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسلك هذا الطريق في الإصلاح، فسدده الله تبارك وتعالى وكلل دعوته بالنجاح، فكانت دعوته شبيهة أو هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمة وفي قوم تردوا في العقيدة والإحراف على العقيدة وفي سائر الأحوال كما تردت الأمم قبلهم. كل هذا معروف. لم يدعي هذا الشيخ محمد الوهاب ولا تلاميذه هذه الدعوة الصحيحة، بل أيده وشهد له أناس لا يربطهم بهذا الإمام إلا صدق الإخلاص وإلا الوعي الصحيح لواقع الأمة ولفهم دعوات الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. أنت تقرأ في تاريخ هذه الدعوة فيقول لك إنه كان هناك وثنية قائمة تعبد الأحجار وتعبد الأشجار وتعبد العيون ويعبد فلان ويذبح لفلان ويطهر بالشجار الفلانية ويطلب من فلان كذا وكذا استغاثات وشرك الآخرين. تقرأ تاريخ اليمن، كتابة الشوكاني وكتابة الصنعاني وكتابة النعمي، فتجد الكلام يتطابق بدون تواطؤ. الحال هي الحال والحقيقة هي الحقيقة. مما يزيد المؤمن الناصح أن دعوة هذا الرجل كانت دعوة صحيحة وقائمة على فهم كتاب الله وسنة الرسول، وداعٍ مصلح عرف كيف ينطلق بدعوة الله تبارك وتعالى ومن أين يبدأ في علاج هذه المشاكل العظيمة، فسار على طريق الرسل فكلل الله هذه المساعي الصادقة المخلصة الواعية بأعظم النجاح، فقامت دولة إسلامية تطبق شريعة الله تبارك وتعالى بدءا بالعقيدة وبشعائر الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة، وقضت قضاء مبرما على تلك الجاهلية التي قلنا إنها ضربت أصنابها في هذه الجزيرة. فهذه الحال يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآيات نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام تنبئ عن واقع الأنصار الذين كانوا في جاهلية وتمزق وتفرق وتقاتل وتدهور. هذه الآيات تصدق على الوضع الذي سبق هذه الدعوة، دعوة الإمام المجدد محمد الوهاب تماما. كانوا أشتاتا ممزقين، أعداء متفرقين، وقبائل ممزقة لعلها أسوأ تمزقا من حال الأنصار وحال العرب قبل بعثة الإسلام. وأنا أعرف من تاريخ المنطقة التي عشت فيها أن القبيلة الواحدة ستتفتت إلى فرق كثيرة، إلى بطون، كل بطن يعادي الآخر وتعب. فجمعهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة الطيبة، ولعل نجدا كانت ليست بالأحسن حالا من الحالة التي أحكيها عن المنطقة التي عشت فيها. وكما سمعت من كلام الشيخ بن عثيمين أنهم كانوا إذا أراد الرجل أن يخرج إلى المسجد يضطر أن يحمل معه بندقيته ليحمي نفسه لعله من أخيه ومن قريبه. فتدارك الله تبارك وتعالى بنعمته هذه البلاد بأن جمعهم على عقيدة التوحيد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا في الأخوة والمحبة والترابط في حال يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق العقيدة وصدق العبادة وصدق الأخوة بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، وبعد أن كانوا في أسوأ الأحوال من التفرق والتمزق. ولقد حكى لي شيخ كبير كان في الجيش، والجيش كان جيشا صالحا مسلما متماسكا مترابطا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال والله لقد كان أحدنا يرحل من المدينة على بعيره إلى الطائف أو إلى الطائف لا ينهزه شيء إلا محبته لأخيه في الله. والله هكذا حكى لي حتى جاءت فتنة يعرفها الإخوان وتغيرت النفوس شيئا ما، ولكن بقيت هذه البلاد على جانب كبير من الأخوة والمحبة، ونحن أدركنا هذا بين طلاب العلم، فكان أينما يذهب من أقصى جنوب هذه المملكة إلى شمالها إلى الرياض إلى مكة إلى الحجاز يجد طلاب العلم كلهم على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد، بل والله كنا نلتقي في أيام الحج في المدينة ومكة بكل من يعتنق العقيدة السلفية من المغرب العربي بدوله الأربع ومن مصر ومن السودان ومن الشام ومن الهند ومن باكستان، فنلتقي المشرب واحد والمنهج واحد في غاية المودة والأخوة. ثم جاءت الفتن وجاءت هذه الدنيا التي خافها علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الخوف، فحصل ما حصل الآن من التفرق ومن الاختلاف، وإن من يحترم الإسلام ويدرك نعمة الله عز وجل التي نزلت في هذا البلد بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الدعوة الصادقة الصحيحة المخلصة دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يسعى جادا، يجب أن يدرك هذا ويسعى جادا لإعادة الأمور إلى مجاريها، لأن يصبح أهل هذه البلاد على الحالة التي تركهم عليها رسول الله أولا ثم المصلحون أخيرا، من المحبة في الله بوحدة المنهج ووحدة العقيدة ووحدة الأخلاق إلى آخر الروابط التي تشد الأخ إلى أخيه والمؤمن إلى المؤمن، المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فالأمراض التي دبت إلى هذا الجسد يجب أن تطارد حتى يعود هذا الجسد إلى صحته، إلى أن تتكامل صحته وتعود له مناعته، يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق هذه الغاية، تحقيق الروابط التي تشد بناء هذا البنيان أو تشد تماسك هذا الجسد هذا الذي يجب، وأن تطرد كل الأسباب والأمراض التي فتكت بهذا الجسد فبدأت تنهشه وتمزقه، ولو ثمر الأمر لصار هذا الجسد أشلاء إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته ثم بوجود دعاة خالصين مخلصين لا يريدون إلا وجه الله ولا يريدون إلا تحقيق هذه الغاية. ولو والله صدق الدعاة إلى الله عز وجل في إعادة هذه البلاد إلى تلك الحالة التي ترضي الله تبارك وتعالى وتخيف أعداء الله عز وجل، لو أخلصوا لله تبارك وتعالى فإني أرى بإمكانهم أن يعيدوا إلى هذا الصرح إلى سامق بنائه وهذا الجسد إلى كامل صحته، ولا يتصلح هذه الأمة وهذه البلاد أو غيرها إلا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأخلاق الصحيحة التي منها الصدق الذي بدأنا نفقد جانبا كبيرا منه، جانب كبير من الصدق والنصح الآن مفقود في كثير من الدعوات التي استهدفت هذا البلد. فإن نجد الكذب الذي كان يحتقره أهل الجاهلية الأولى والعرب في كل تاريخهم، نجد الكذب والغش يسهل على كثير من الناس، ويسهل على كثير من الناس إشاعته، ويسهل عليهم أن يطيروا به كل مطار. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في أمتنا، ولنحذر أن نسعى بالإفساد في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الدعاة المخلصين من أمثال الإمام المجدد ومن أمثال تلاميذه وجيشه الصادق المخلص، أن يوجد هذا. ونرى أنه يجب على الدعاة جميعا من أخطأ منهم أو انحرف في عقيدة أو انحرف في ذكرى سياسية غيرها أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويعود بنفسه ويعود بجماعته وإخوانه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يصاب من يأخذ به بضلال ولا شقاء في هذه الدنيا والآخرة. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه ضمانات من الله تبارك وتعالى، ضمان بعدم الشقاء، وضمان بعدم الضلال، ضمان بالهداية، وضمان بأمن من الشقاء في الدنيا والآخرة. فماذا نريد وقد ضمنت لنا الهداية وضمن لنا الأمن من الضلال والمتاهة في ميادين الضلال؟ وكذلك سنة رسول عليه الصلاة والسلام تؤكد وتؤيد مضمون هذه الآية أو الآيات: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا وجدت في جماعة ما وفي بلد ما وفي قوم ما شيئا من الشقاء وشيئا من الضلال، فإنما ذلك نتيجة للانحراف عن هدي الله وعن هدي رسول عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم واستجاب الله دعاءكم للجميع.
هنا أسئلة وردت لفضيلة الشيخ، نقرأها على الشيخ. يقول: من الناس من يرى أن الأمر بطاعة ولاة الأمر فكر انهزامي، وهل النصيحة للولاة وإنكار المنكر أمام العامة من هدي السلف الصالح؟
إذا كان الأمر بطاعة الولاة أمر انهزامي فهذا والله طعن في الله عز وجل الذي أمر بطاعة الولاة، وطعن في رسول الله الذي أمر وأكد أوامره كرات ومرات بهذه الطاعة التي هي أصل عظيم من أصول الإسلام، لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا حققوا هذا الأصل. فنعوذ بالله من الجرأة على الله تبارك وتعالى، ومن الجرأة على دينه وعلى أوليائه، المستمسكين بهديه وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فكر ثوري، لا نقول متأثرا بفكر الخوارج، وإنما نقول متأثر بالثورات الشيوعية والقومية والعلمانية قبل التأثر بفكر الخوارج، لأن الذي خطط للثورات المدمرة في بلاد الإسلام فإنما هم أعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين. ولا يستبعد عاقل أن أعداء الله من اليهود والنصارى تكالبت على بلاد المسلمين وأوجدت فيها مثل هذه الأوضاع الثورية المدمرة وتغذيها ولا تزال تغذيها، بل للروافض الذين هم أشد عداء لبلاد الإسلام والمسلمين ولهذه البلاد خاصة أشد عداء من اليهود والنصارى، أعتقد اعتقادا جازما أن لهم دورا كبيرا في تغذية هذه الحركات الثورية لتدمير بلاد المسلمين. تبقى هي تبني نفسها بمنأى وبمأمن من الثورات المدمرة ولا تزال تغذي هذه الثورات في بلاد المسلمين حتى يركعوا لها في يوم من الأيام وتستطيع أن تنفذ مخططاتها في هذه البلاد. ولا نبعد نستبعد كذلك أن لأعداء الإسلام اليهود والنصارى دورا كبيرا في تغذية هذه الحركات. ومن الأدلة أن قيادات هذه الحركات المدبرة لهذه الثورات والزلازل والمحن في بلاد المسلمين لا تهنأ بالعيش إلا في عواصم أوروبا وأمريكا، ومن هناك تصدر الأوامر والخطط والتوجيهات. فقد مسك الرأس المدبر للثورة المدمرة في الجزائر في بريطانيا، ومسك كثيرا من أعداء بلاد المسلمين اللابسين لباس الإسلام المنفذين لخطى أعداء الله موجودة في تلك البلدان. فإذا كانت والعياذ بالله إذا كان ما يقول هؤلاء إن الأمر بطاعة الولاة أمر انهزامي، فنعوذ بالله، معنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي كلفنا بهذه الانهزامية، ورسوله هو الذي ربانا على هذه الانهزامية، وهذا والله طعن في الله في رسوله عليه الصلاة والسلام. فليتأدب هؤلاء الجهلاء الذين لا يدركون ولا يشعرون بعواقب أفعالهم ولا بعواقب هذه الطلقات الخبيثة التي يطلقونها على من يأمر بما أمر الله به ويأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الهداية وفيه السداد وفيه الرشد. فنسأل الله العافية. يجب تحصين أبنائنا من هذه الأفكار المدمرة في المدارس وفي الجامعات، ويجب أن تدرس هذه الحركات الثورية وتبين مخططاتها الخبيثة وتبين عقائدها المنحرفة التي يتربى عليها أبناؤنا في داخل الجامعات والمعاهد والثانويات وفي يتغذون بها من المكتبات. والله يجب أن تخلو المكتبات عن بكرة أبيها والمناهج عن بكرة أبيها من هذه الأفكار المدمرة والانهزامية في الوقت نفسه أمام أفكار الشيوعيين الثوريين وأمام أفكار اليهود والنصارى السائرين والمخططين والمدبرين لدمار بلاد المسلمين.
تفضل. الشق الثاني من السؤال يقول: وهل إنكار المنكر على الولاة إمام العامة من هدي
الإنكار على العامة بالشكل الذي نعرفه وبالشكل الذي عرفناه من ثورة ابن السبع وتلاميذه الذين وصفهم رسول الله بالمنافقين وسماهم المسلمون بالخوارج الإنكار المنكر على هذه الشاكلة الثورية السائرة التي لا تحارب المنكر إلا على المنابر من عهد ابن سبأ إلى يومك هذا، فهذه ليست هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي المنكر نفسه، هي أشد من المنكرات التي يعالجونها. نفس إنكار هذا على المنابر وتأليب الناس وتحريك الناس للثورة والله أكبر وأخبث من المنكرات الموجودة. والدليل أن رسول الله ما أمر بهذا، رسول الله أمر بالصبر، تعرفون وتنكرون، سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ذلك الشيء وليصبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد الشجاع الناصح، والله لا يأمرنا بالجبن ولا يأمرنا بالهجامية ولا يأمرنا بالثورة، وإنما يأمرنا بالصبر المتعقل الذي يؤتي ثماره الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله هم ما يزرعون إلا الشر والفتن، ولا تحصد الأمة من أساليبهم هذه الثورية والاستنكار على طريقة ابن السبأ وعلى طريقة الخوارج والروافض والباطنية والشيوعيين، والله لا تثمر إلا الدمار والخراب في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يعافينا من قيادة هؤلاء السفهاء الذين إن كان هناك هلاك لهذه الأمة فسوف يكون هلاكا محققا على أيديهم في الدنيا والآخرة. والسلامة والهداية والرشد إنما تكمن في توجيهات الله ثم توجيهات هذا الرسول المعصوم الناصح الذي يعرف ما يصلح أمته فيدعوهم إليه، ويعرف ما يفسد أمر هذه الأمة فيحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه. وهل هناك أنصح وأخلص في نصحه وأصدق في نصحه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك أنصح وأخلص في نصح الأمة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين عايش الحجاج وهو يسفك الدماء فكانوا يأمرون بالصبر؟ الحجاج وغيره كان يسفك الدماء ويفسد في الأرض، وما كان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الصبر في قضية ثورة أهل المدينة. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنأى عنها جابر وابن عمر وابو سعيد الخدري وغيرهم، كانوا يحذرون الناس من خلع البيئة والخروج على إمامهم، ولم يشاركوا ببنت شفة مع من تصدى بالفتنة والعياذ بالله. فخالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا توجيهات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت محنة لا ينساها التاريخ ولا تنساها الأمة اليوم هذا. وهؤلاء الآن الذين يخطون المنابر في الأمة يريدون مثل هذا، منهم يريد مثل هذا ولا يبالي عن تاريخ الأمة، ومنهم من لا يجف مسكين ولكنه يندفع على واطف العمياء وينقاد للأعداء فيسير في مسارهم، فتكون النتيجة إن لم يحمي الله من هذا المصير تكون نتيجة مدمرة وسيئة جدا. فالذي يحب الخير لهذه الأمة ويحب لها السداد والصلاح ويحب لها التماسك في وجوه الأعداء فليأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا بالذات، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عافانا الله وإياكم وعافى الأمة من هذه الضلالات التي تقتبس من أعداء الإسلام وتلفق بالإسلام، وبرأ الله الإسلام منها.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة في باب البيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية، أفيدونا أثابكم الله.
إذا قرأت شرح السنة الإمام البربهاري وقرأت أصوله السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة، ولو ادعى سلامة العقيدة، فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شيء من الشؤون. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع منصف وصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، ما كان عندهم شرك، ما كان عندهم تعطيل جهمية في صفات الله عز وجل، ولا عندهم شيء من العقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة، وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل الانحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءتهم لشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج بشيء. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. بل في حديث آخر في صحيح مسلم وغيره ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال هم شر الخلق والخليقة. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة نجد عقائد الخوارج أحسن، ومع هذا أمر بقتلهم وقالهم شر الخلق والخليقة. فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيد قطب نجد منحرف من ألف العقيدة إلى يائها، هو أبو الثورة وقائدها وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسدون مفسدون لعقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون. والله عندهم فساد عقائدي في باب التوحيد الأسماء والصفات وفي باب توحيد العبادة وفي سائر الأبواب. اقرأوا إن شئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح لشبابنا الآن، ويلتهموا شبابنا. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين أرسلوا صلى الله عليه وسلم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متماثلة مع دعوات الروافض والخوارج بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأشياء على هذا الأساس ولا تزال، هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا. فعقائد فاسدة، فكيف نحكم لهم بأنهم أهل السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، وإن شئت أن تجد في منهجهم فكر المعتزلة تجد، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلمية. اقرأوا كتب الراشد الذي الآن ينسيه كثير من الشباب، اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد، تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه هي المحرك الأساسي. لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحركون أبناءنا. كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسموه الراشد وهو الغاوي أحمد الغاوي المروي. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة والمسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق برخت الصهيون في الخبز لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت للعالم، لعلها في بلاد النصارى، لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة، وضعت يعني صبت على هذه البلاد. هذه الكتب الخبيثة التي تشبه مخططات حكماء صهيون هي التي تسير شبابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم، هذه هي المحرك الحقيقي، كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان المسلمين. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟
نحن لا نرى اللعن، لا نرى لعن المعين، نحن نحذر من كتب سيد قطب ونحذر من كتب الأخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا هبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارف المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فالسيد قطب قد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن العزيز قالوا والله إن سيرتك طيبة وإن فيك عدل وكذا وكذا، ولكن ينقصك أنك ما تلعن آبائك. قال سبحان الله، كم لعنتم فرعون وكم لعنتم إبليس وكم؟ قال والله ولا مرة. قال لا تلعن فرعون ولا تلعن إبليس وتأمر على آبائي؟ لا ينفع اللعن، لا يجوز، لا ينبغي، لا يليق، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. فيجب أن نظف أنفسنا من اللعن، حتى إبليس ما تمكن في لعنه. ولكن المطلوب من البيان، المطلوب منا الصدق بالحق. يجب ألا تأخذنا في الله لومة لائم. لو هناك خطأ لابن تيمية نقول والله هذا خطأ وغفر الله له، ولا خطأ للإمام المجدد الحمد لله، وإلا خطأ لصحابي، لأن الأخطاء هؤلاء تنسب إلى الإسلام. فإما نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية وغفر الله صاحبه وله أجران الأصحاب وله أجران أخطر. أما المبتدع فيجب أن نبين ما عندهم من البدع، وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسول الله حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة ولا شك. قال الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه الآيات قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا، ففي مثل هذين النصين من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم رحمه الله قال في الخطبة هذه إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والساعة السمع والطاعة. شوف هذا الأصل، أوصيكم بتقوى الله أولا، هذا حق الله عز وجل، والسمع والطاعة، وهذا من حق الله عز وجل، ولكن هذا ينفعهم. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. شوفوا، جاء في حديث كثير بهذا الأصل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدع تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام. إيش السؤال؟
يقول ملعون الشيخ
قلت بس هذا طريق هذا الآن. طيب خلص، نحن دخلنا واسترسلنا في هذا الموضوع. على كل حال أهل بدع نحذر منهم، والشاهد من هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع، ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور، ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجذ على هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وعلى هدي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة.
الشيخ هو أبو الحياء لهذه الدعوة، واعتقد اعتقادا جازما أنها الطريق الموصل إلى الله، حتى قتل في سبيل ذلك. يعني هل هذا يضر؟
كيف؟
يعني أقوله حياء لهذه الدعوة، ذلك مبلغهم من العلم، يعني هذا مبلغهم من العلم، واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني تقول من حياء لمن عاش، أنه من عاش
له هو
سيد قطب، نعم،
حيا لهذه الدعوة وبذل جهده حتى قتل أيضا.
ايه،
قتل في سبيل الدعوة، وهو يعتقد اعتقادا جازم أن هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده، فما فعل ذلك؟ يعني لا أحد جاءه قال ترى كنت على بدعة ورفض، ولا أحد بين له، فهو يعتقد اعتقادا جازم أن هذا هو الحق الذي لا حق سواه.
أنا أسألك سؤال. الخميني عاش على عقيدة يرى أنها هي الإسلام وأنها هي الحق، ومن ذلك طعنه في الصحابة، فهل هذا معذور ترى؟ يحسب القرآن لهم قال رسوله عليه. بارك الله فيك. المبتدع الضال لا سيما سيد قطب قامت عليه الحجة وأبى أن يرجع، طعن في أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيه، ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يصدر الأخوة المسلمون، وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات. فما كان مسير قطب إلا أن يتعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قطب، ويسلط أو يتسلط أصدقائه بالسفاهة والطيش والطعن والتشويه على محمود شاكر، والدفاع بالباطل عن سيد قطب حتى في طعنه عن أصحاب رسول الله. ثم هو نزل في ساحة الرد، ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها، ثم أصر على رأيه في طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية. ولم فأوسع محمود شافعي سخرية وطعنا وتشويها، ثم أصر على رأيه في طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم، ولم يتراجع وأصر على هذا، وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات، وتولى أخوه والإخوان المسلمون عشرات الطبعات كتب سيد قطب إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا، نحن ليس لنا شغل في سيد قطب، نحن ليس لنا شغل في سيد قطب مات وأفضى إلى ما قدم، بارك الله فيكم، يتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخريته به. بالله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة، اترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي جاهل في غابات إفريقيا؟ وهل يؤذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم، وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يعبر فيه سيد قطب الذي قرأ كتب الدنيا كلها، كتب المسلمين وغيرهم، ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به وبآدم، هل يعذر فيها أحد؟ مكانة موسى هل يجهل اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعام هل يجهلون مثل هذا؟ هل يجهلون مثل هذا؟ فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لا في المشكلة الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل، وبين ذلك ليس ناسي شغل الآن، الذي هم الآن أفكاره. أنا يا شيخ أقول لكم، وصلكم بعض كتبي، بارك الله فيكم، أنا يعني ناقشته فيما وصلت إليه يدي من كتب، ثم ظهر له كتاب هو قديم في نشر، ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النيرفانا، وهي الفناء في الكل أظنه في الروح العظمى، ها يعني في الله عز وجل، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة، ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب وشخصيات، ثم طعن في معاوية وعن العاص، رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلا في علي رضي الله عنه غلو والروافض، ثم مات وكتابه هذا الكتاب يطلع وينشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المفسدة، لا يبالون بما يترتب عليها من الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا إخوة، ما لنا شغل فيه الآن، الكتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح ويتحرك ولا تزال تحرك وتلتهم، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط حاجة والتهم اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن نحن نطلب من العلماء والقضاة بارك التكاتف في درء هذا الشر الزاحف الكابوس الجاثم على أبنائنا من 40 سنة ونحن نازل، النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا، ونحن بالصدق متساهلون، أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخمت سيد قطب وجعلت له قداسة، والله كان الواحد يشعر لذلك إلى المعالم في الطريق ولا الظلال يشعر محفل أهلي بقداسة هذه الكتب وعظمتها، لكن ما جينا نقرأ هذه جد وصدق وجدناها، والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيد قطب تجد كأنها كتب سلفية، من البول الشاسع بين أفكار سيد قطب أفكار المؤتزلة الضالين. فهذا الرجل جمع في كتبه عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول في القرآن، ما ترك عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتبه. الله أعلم بنية هذا الرجل، الغالب أن نيته هي طيبة، لكن نية صالحة، والله لا يعذر، والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا، النصارى ما أتوا إلا من جالهم وما عذرهم الله، ثم والله ضالين. الضال هو الجاهل الذي لا يعرف الحق ولا بليه، والمغضوب عليهم النصارى الذين يضلون العلم، فهو يتراوح بين هذا وهذا، بين الضلال وبين حالة الغضب. فسواء هذا هذا، إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين، لا نقول أن الكتب هذه بعدوها فيها شر. الآن طلبنا الأساسي من علمائنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من يحترم المنهج السلفي في هذا البلد من العقلاء أن يتكاتفوا لحماية أنفسهم وأبنائهم من شر هذا، من هذا الشر الدائم الذي غزا جامعاتنا وأسواقنا ومدارسنا. والله لا أرى منكرا الآن على وجه البسيطة هنا الشد من انتشار مثل هذه الكتب، لأن وجدناها تفتك فتكا كتب السحر منكر والله، ولكن والله لا طريق لها إلى قلوب أبنائنا. وكتب الشعوذة وكتب الرفض وكتب التصوف لا تجد طريقا إلى عقول شبابنا، ولكن هذه التي وجدت الطريق مفتوحا ممهدا إلى العقول والقلوب فاجتالتها عن منهج الله الحق. يجب أن نجد والله في درء هذا الشر المستشري الآن في هذه البلاد، وإلا ستكون نتائج وخيمة جدا جدا إن لم نتدارك شبابنا، وهي تقصد قفدا وكالشيء الجارف إذا ما سدود حواجب توقفها والله تجرف كل شيء.
سلمت الله، هل يعني يحكم بضلالة أو يحكم بكفة أو ما لنا حاجة في شخصه؟ المقصود ثروته العلمية دي فيها أخطاء كثيرة،
نعم،
فنحذر مثلا منها
من كتبه
يعني كلش بالمفيد وغير المفيد،
نعم،
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيء مفيد، لا يوجد فيه
كتبه قلم السيال في الأدب
والله
عندما يكتب أيضا عبر القرآن يعني تجد أن الأسلوب جيد،
نعم،
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخف في العقيدة.
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الفياض وأنت تراهم ضحايا الغرام بأدب سيد قطب؟ يعني نحن الآن نرى أولا يا سيدي إن هؤلاء القوم لا يدرسون كتبه للأدب، لا يدرسون كتبها للأدب، وإنما يدرسونها لأنها منهج، فهم يربونهم على تفسير سور معينة ويربونهم على المعالم لا ليتعلموا الأدب وليكونوا أدباء، إنما ليكونوا قادة وزعماء. يربونهم على عقائد أحسنها عقائد الخوارج، وأهمها عندهم هذه العقيدة. يربونهم على تكفير الأمة. الذي يقرأ الظلال النتيجة الحتمية له أن يخرج ثائرا مكفرا للأمة، وإن تستر ونافق وأخذ بمبدأ التقية التي وصفهم بها كبار الإخوان المسلمين أنفسهم حينما حصل صدام بينهم وبين القطبيين، فقالوا عن فرق القطبية إن بعضها أخذ بالتقية الباطنية. فنحن لا نرى الآن مو ثمار أدب وأدباء طلعوا لنا، نرى ناس سياسيين مكفرين عاربين دائرين. فهذه النتائج، فهمنا يا شيخ؟
فهمنا، لكن أنا بقول لك من ناحية الكتب الجليلة الآن فتح الباري وغيره قد يوجد مثل في حقها،
نعم، يجب أن نحذر منها،
نحذر منها المثل في الكتب سيد، نحذر من أخطائه وخلينا في الكتب.
ما غلب عليها الشر يا سيدي، غلب عليها الشر وغلب عليها الجهل، ليس فيها علم، فيها جهل وضلال. أما كتب سيد هذا فتح الباري هذا يعني 99% منه نقول سلفية علمية تفيد الأمة وفيها أخطاء لا يتناول السلف ولا حذر منها. كم طلبوا محمد قطب ينبه على أخطاء أخيه وأباء رفض، وهو يواصل نشراتها النشرة والنشرة والطبعة تحت الطبعة ويتوالى عليها الطلب ولا يغير. كتاب فيه وحدة الوجود وفيه تكفير الأمة، يعني سورة البقرة فيها تكفير، تكفير بالحاكمية وتكفير بالربا، سورة آل عمران فيها تكفير، سورة النساء فيها تكفير، سورة المائدة فيها تكفير، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، يحكم على الأمة الموجودة من قرون بالردة، الردة، وأنها يعني تستحق الجزاء الشد من جزاء الكفار الأصليين، لأن ذولاك مرتدون، الكفار الأصليين يعني أقل كفرا من هؤلاء المرتدين. بارك الله فيكم، مليئة مشحونة. كيف نعرف أولادنا؟ نقول علشان الأدب اللي فيها، أنا في الوجه عند غيره والله في ناس أدباء سمن. أنا أقارن بين الكتابات طبعا تراجم كتب المودودي، وأجد مترجمين لكتب المودودي من العجم والله أنفع وأفضل أسلوبا من كتابة سيدكم.
مع اشتراك المودودي وسيد قطب في المشرب الفاسد والاتجاه المنحرف،
سيد قطب يلجأ كثيرا أحيانا إلى يعني أخذ كلام المودودي فتجده يعقده فيه التعقيد، بينما إذا قرأت في كتاب هذا المترجم الأجيب تجد فيه السلاسة والنصاعة والوضوح وعدم التعقيد، بينما هذا تجد معقد، يأخذ الفكرة يعقدها، يأخذ الفكرة من الغزالي الاشتراكية، دعي الغزالي أن سرق كتابه وضمنه العدالة الاجتماعية، وأفكار كثيرة يأخذها مصطفى السباعي، وأفكار كثيرة يأخذها من غيره، يأخذ الفكرة ويجي يعقدها. أنا بقول الكلام الزيات والمنفلوطي والعقاد وهؤلاء الأدباء والله أفضل من كلام سيد قطب وأقل تعقيدا. فإذا أخذت تقرأ الأدب قال المنفلوطي وقرأ للزيات وقال أقرأك أدب ما كثرك عقيدة ومنج. الذي يقرأ يا سيدي لسيد قطب ما يقرأ له كتب أدب، يقرأ له كتب فكر، كتب منهج، كتب عقيدة، كتب تربية، كتب 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 مقاصد الرسل. فبدأ أن تأخذ هذه المقاصد من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح ومن أدباء المسلمين كابن قتيبة وغيره، تأخذها من إنسان تربى على الشيوعية، تربى على الإلمانية. الشيخ بارك الله فيك، آخر مطاف بعد طواف طويل راح أمريكا سنتين في النوادي الكنسية من شرق أمريكا إلى غربها، عضو بارد في كل ناد كنسي من النوادي الكنسية، ثم بعد أن ينتهي بالمطاف هذا يرجع إلى بلادنا مجدد وهو ما عرف الإسلام، يتقلب بين الشيوعية والعلمانية والأشياء هذه. هذا تاريخه، تاريخ إنسان ما تربى على أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 50 سنة ثم جاء يعلمنا، تربى على كتب ماركس ولينين وفلاسفة الغرب والعقاد والطه حسين وكتب العلمانيين والشيوعيين وإلى آخره، وفلاسفة الغرب طول حياته يقرأ لهم وأخذ حياته، أخذ حياة الدعوية. أنا راح إلى أمريكا سنتين في النوادي الكنسية. إيش النوادي الكنسية؟ يتجمع اليهود والماسونيون والنصارى والملاحدة والزنادقة والمجوس والهندوس، كلهم يجمعهم الماسون في هذه النوادي ويدينوا بدين واحد وعقائد واحدة، ثم يرجع من هناك إلى البلاد بارك المجدد ومشرف على الثورة المصرية، ثورة الضباط الأحرار كان تلاميذه. أخيرا قالوا قتل بس إيش؟ 10 سنوات مبحبح في السجن كأنه ملك، ثم خطط خطة تدميرية لمصر، نسف الجسور والإذاعة والمؤسسات وإلى آخره، مخطط إجرامي فقتل من أجله. يعني كون قتل من أجل لا إله إلا الله، والله لا أعرف ما لا إله إلا الله، بالله اقرأ تفسير لا إله إلا الله من أول القرآن إلى آخره لا تجدوه يفسر مرة واحدة تفسير بالحاكمية وبالبلاية. اقرأ آيات التوحيد التي أنزلها الله لتربية هذه الأمة على توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعبد صبرهم لأجل ماذا صبروا. يأتي السيد قط ويحولها إلى منهجه كأن إبراهيم ونوح وموسى كأنهم تربوا في مدرسته. ثوريين لا يصارعون إلا على الكراسي. فمسخ دعوات التوحيد في كتاب الله عز وجل إلى آخر الطعام اللي فيه. يجب أن نزهد في هذه الكتب ونزاهد فيها، لا سيما وقد أدركنا ثمار دراسة هذه الكتب. والله لا تناولها الأدب، وإنما تناول كتب تربية وكتب عقائد وكتب مناهج وكتب وكتب وكتب. وكثير من هؤلاء اللي يقول لك احنا سلفيين، والله متسلفين، والله حاربون دعوة السلفيين، ما نبغى نعين، والله قانعين مقتنعين بمنهج سيد قطب ولا يفضل عليه شيء. في تفسير لا إله إلا الله دكاترة يقول لك ما أحد فسر لا إله إلا الله سيد قطب، ما أحد أبرز حقائق التوحيد من سيد قطب، وهو لا شيء من هذا، بل أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، أفسده ويشهد له كذبا وزورا وجهلا بأنه ما أحد بين حقائق التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله مثل هذا الرجل. هذا والله كذب في كذب، كذب في كذب. ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد بأنواعه مثل هذا الرجل. أرجو المسامحة يا أستاذ، بارك الله فيك.
نحن مضطرون إلى مثل هذا البيان
لأن كثيرا من الناس خدعوا بهذا الرجل لكثرة الدعايات الهائلة المضللة. فنحن والله كنا نرى قد أسل هذا الرجل الكتب والله، وإن كان نعرف بعض الأخطاء، ولكن الحمد لله من أجل الله ومن أجل دين الله هانت هذه الكتب وهانت صاحبها وهانت كل هذه الدعايات لصاحب الكتب هذه.
في بعض الشباب سمعنا يقولون أن الشيخ يحذرون من سماع أي محاضرة للشيخ ربيع أو قراءة كتبه لأنها تفرق بين الأمة.
كلام
ويحذرون أنهم خرج وأنه مبلبلة وأنهم بعد هو ناس معه متهمين أنهم مباحث للدولة من تفريق الأمة.
نعم.
عشان الفكر لما يصير واحد ما يستعد.
كلام
يصير هؤلاء ضد هؤلاء ولا شك أنهم مدفوعين.
نعم
يقولون كذا يعني.
يقول هكذا صحيح. لأنهم هم يريدون أن يجمعوا الأمة على فكر السيد قطب البناء، ونحن نقول لهم لا، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذه الطريقة إذا جاءت إلى مجتمع يتجمع ويتكاثف على منهج السيد قطب وخالد المسلمين لا بد أن تفرقه. هذا التفريق هو تفريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كلامي إذا سمعه الإخوان المسلمين وسمعه القطبيون المتجمع على الباطل لابد، وفيهم من يحب الحق لابد أن يطرقهم. أما الأمة مجتمعة على التوحيد وعلى السنة وأنا أجي أفرقها، فالميدان بيني وبينهم، بين ما كتبناه نحن وبين ما كتبوهم. يأتون يلائمون بين ما كتبت أنا وبين كتب أئمة الدعوة في هذا البلد وبين كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله لو أن جماعة تجمع على الطائف الصحابة وجيت تبين لهم هذا تفريق؟ ها؟ لو أن جماعة تجمع على فكر جمع صفوان وجيت تبين لهم هذا تفريق؟ لو أن جماعة اجتمع على فكر الخوارج بس ها؟ وجيت تبين لهم أنهم على خطأ، هذا تفريق الأمة ولا إعادة بها إلى الحق؟ فهذا جوابهم. هم يريدون أن يجمعوا الأمة كلها على منهج سيد قطب ومنهج البنا والمودودي، لأنها شيء واحد. فالدعوة السلفية لابد أن تبدد هذا الباطل، فهم والله يخافون على هذا الباطل، فهذا حقيقة ما يقولونه. وهذه كتبي ادرسوها وأنتم قضاة، ادرسوها بصدق وإخلاص. ثم ادمغوا ربيع إذا كان هو الذي جاء بالجديد، وإن كان ربيع منافحا عن عقائد هذه البلاد وعقائد الدعوة الإسلامية الصحيحة وداعية إلى الحق، فيجب أن تكذبوا هؤلاء وأن تعاملوهم بما يستحقون من الكذب والبهت والافتراء. وأما الجواسيس فنحن والله ما نعرفها، والله الذي لا إله إلا هو، والله أقول الباحث يقول لا الاستخبارات ما أدري، ما أدري استخبارات من الباحث، والله ما أعرفها، والله لا أعرف الرتب العسكرية ولا أعرف رتب المخابرات ولا أعرف أشخاصهم ولا علاقة لي بهم، والله لا نعمل إلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونفس الحق
ندعينا على الشيخ اسمنا الشيخ
محمد أمان.
محمد أمان دعوتنا لأنها طلب المسلمين وفرق بين كلمتهم.
الله أكبر.
وقال فيهم كيف وكيف مدفوع من الحكومة، ولهذا شكلنا في الفنادق وصلحنا كذا من أجل أنه يتكلم كذا وأنه يقول وأنه يقول. قلناها طيب اللي قال كله حق.
نعم.
عقيدة. نتكلم عن عقيدة ونتكلم عن مثل ولي الأمر. قال لأنه قال من كلامه قال ولي الأمر وإن غلب ثم سمي يعني لقب بأمير المؤمنين أو سمي بالإمام حرم الخروج عليه. يقول ليش يقول هذا الكلام؟ والعلماء قد نصوا على هذا في الفقه، قالوا الإمام أما يكون بالإجماع كأبي بكر أو بعهد كعمر أو يترك الأمر شورى لأهل الحل والعقد كعثمان رضي الله عنه أو يغلب كمروان كعبد الملك بن مروان بالغلبة حتى دعي بأمير المؤمنين فيحرم أن يخرج عليه ويحرم أن يطعن فيه. قال الإمام أحمد حتى يقول لو غلب إمام فلا يجوز لأحد يبيت ليلة لا يراه إماما. جمع كلمة
عبد الملك مروان قتل ابن الزبير وتغلب على ابن الزبير وهو الخليفة.
نعم.
وجاء بقواد مثل الحجاج وقالوا إن الحجاج سيء من سيئاته، ومع ذلك كانوا يطيعونه. نعم. ويدعون إلى طاعته ويحاربون الخوارج المبتدعين في جيوشه. عرفتم؟ هذه البلاد والله اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنت بمنهج السلف، واعتنت بالتوحيد، وربي تربي على الحق. والله إن الإخوان المسلمين وأمثالهم يربوا الناس على العقائد الفاسدة والمناهج الضالة، وليس هدفهم بارك الله فيك إقامة دين الله، أهدافهم سياسية. وتتمثل الآن في حكومتهم في السودان، حكومة السودان إلى واحدة اسمها ديان.
الإخوان المسلمين في الكويت جمعية الإصلاح راح نصلي وراء الخميني ومبايعين.
هذا ترى
طيب الخميني ضلال ضال مضل.
هل يرجع صلاح وراء هؤلاء؟ حكومة السودان تدعو إلى واحدة الأديان وتشيد الكنائس وتشيد القبور ولا ينتقدونها أبدا، لا ينتقدونها، بل إذا سئلوا عنها يمدحونها ويعتبروها نواة الخلافة الإسلامية، وإذا ذكرت شيئا من مساوئها يغضبون ويكابرون وينكرون. وإذا سألت عن أحوال المسلمين الآن في أفغانستان من الضياع الذي حصل لهم على أيدي الإخوان المسلمين يغضبون ويدافعون عما يجري كذبا وزورا ومغالطة، فهل لا يصدقون؟ وهذا حالهم وهذه مواقفهم، يصدقون إذا قالوا أنه أنهم يريدون أن يقوموا دولة إسلامية، لكن راح يقوموا دولة إسلامية في البلدان الأخرى التي ما فيها دولة إسلامية، هنا دولة إسلامية قائمة، ولا الأخطاء موجودة، موجودة من عهد أبناء الصحابة إلى ما كان. والله ما نعرف دولة إسلامية بالتوحيد مثل هذه الدولة، تقيم معاقل ومدارس وجامعات على التوحيد والسنة، هذا لا يوجد نظير لا في السابق ولا في اللاحق. ماذا تريد؟ والله ما يريد إلا التخريب والدمار. ولهذا من الأدلة يا إخوة لأنهم يعادون عقيدة هذه البلاد ويعادون هذه الدولة لأنها تدعم هذه العقيدة. ولهذا لما كان الخميني الرافضي باطني يستهدف هذه البلاد ما كانت العراق إلا معبرا، وقد أعلن عن أهدافه إن هدف الحرمين وإنه لا يمكن أن يؤثره به لا من المسلمين غيرهم إلا إلى الثورة على الحرمين، فكان العراق معبر إلى هذه البلاد، فكان إخوان المسلمين يؤيدونه في العالم كله في الندوات والمحاضرات والجامعات والمجلات والصحف، وعدوه صدام كافر مجرم زنديق إلى آخره. فلما توجه هذا الكافر مجرم الزنديق على كلامهم لهذه البلاد قالوا مؤمن صلاح الدين عبد الله المؤمن بايع الجهاد ألبوا العالم الإسلامي كله ليجمعهم خلف صدام ضد هذه البلاد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ثم الحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو قوله وستفترق هذه الأمة، سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل هذا النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم الناجون، فرقة واحدة ناجية، وهم الذين على الصراط المستقيم، الذين على الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذا السبيل فإنه يكون من الفرق الضالة، والفرق الضالة التي هي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة 72 فرقة، 72 فرقة كلها ضالة، وفرقة واحدة من 73 هي الناجية، فاثنتان وسبعون فرقة من فرق الضلال، ولكنهم لم يصلوا إلى حد الكفر. ولهذا يأتي عن بعض العلماء إذا كانت البدعة مكثرة يصفون أهلها بأنهم خارجون عن 72 فرقة، وخارجون عن 72 فرقة الذين هم من أمة الإجابة، كما جاء عن بعض العلماء، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل كتاب التوحيد، في لعله في باب ما جاءنا الغلو وفي قبر الصالحين، يسير هذا كعبد من دون الله، فإنه ذكر فوائد تستنبط من الآيات والأحاديث التي يريدها، ثم قال أو نقل عن بعض العلماء أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني أنهم خارجون عن أمة الإجابة، يعني أن بدعهم مكثرة، يعني على هذا القول أن بدعهم مكثرة وليسوا من الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة. فقوله عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه وأصحابي يبين الفرقة الناجية التي سلمت والتي حصلت لها العصمة والسلامة والنجاة، وهي الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حاد عن هذه الجادة، ومن حاد عن هذا المسلك، فإنه يكون من الفرق الضالة التي هي معرضة للوعيد، والتي حصل لها الوعيد الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وأن 72 فرقة كلها في النار، أن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي واحدة من 73، وهم الجماعة أو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هذا فيه ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب في السنن وتحذير من البدع. ثم إنه جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يبين أن البدعة إذا عمل بها الإنسان أو أتى بها فإنها مردودة على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، متفق عليه. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يعني مردود عليه عمله، مردود. قد مر أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإذا فقد شرط الإخلاص رد لأنه وجد الإشراك بالله عز وجل، وإذا فقد شرط المتابعة يرد لأنه إحداث في الدين وابتداع في الدين، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. والرواية التي عند مسلم أعم وأشمل من الرواية التي في الصحيحين، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد يدخل في ذلك ما إذا كان أحدثها وعمل بها، أو لم يحدثها ولكنه أحدثها غيره وتابعه عليها. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد يشمل ما إذا كان الذي عمل بها هو المحدث لها، أو كان ليس هو المحدث لها ولكنه توب عليها. أما من أحدث في أمرنا فهذا خاص في الإحداث، وأنه أحدث في الدين ما ليس منه. أما إذا أحدث غيره ثم تابعه عليه فإنه يدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، لأنه تابع غيره على البدع، وتابع غيره على محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن العمل الذي يعمل مبريا على بدعة ومبريا على مخالفة السنة أنه يكون مردودا على صاحبه، بنص هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايتيه عند البخاري ومسلم، وفي رواية منه عند مسلم خاصة. وقد جاء عن بعض العلماء وهو أبو عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. يعني من جعل السنة أميره يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيها فهذا أقواله وأفعاله تكون على وفق السنة، لأنه متابع لأمير فيه العصمة وفيه السلامة والنجاة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اتبع السنن فإنه عصم من الضلالة وسلم من الضلالة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هذا يدلنا على أن التمسك بالسنة والالتزام بها وكونها بمنزلة الأمير الذي يطاع أمره ويستسلم وينقاد لما جاء عنه فإنه لا ينطق إلا بحكمة ولا يصدر منه إلا ما هو حق، لأنه متابع للحق ومتابع للسنة. أما إذا أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا فإنه لا ينطق إلا بالبدعة، لأنه يكون بذلك متابع لهذا الأمير الذي هو ضال والذي يأمره بالباطل وينهاه عن الحق، فإنه يكون بذلك مقدما على أمور منكرة ويحصل منه النطق بالبدعة، بخلاف الأول الذي أمر السنة على نفسه قولا وفعلا فإن نطقه يكون بالحكمة، أما هذا فإن نطقه يكون بالبدعة. وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أيضا التحذير من البدع، فجاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن هناك أمر رأيته واستنكره، قال ما رأيت؟ قال رأيت جماعة حلقة ومعهم حصى يعدون يسبحون ويعدون بالحصى ويهللون ويعدون بالحصى ويكبرون ويعدون بالحصى. قال ما قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا، لم أقل لهم شيئا، انتظر يعني ماذا تقول. فقال ألا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ألا قلت لهم يعدون سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب ووقف على حلقة من تلك الحلق وكان فيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ثم يعدون بالحصى حتى يفرغوا من العدد الذي قال لهم ذلك الشخص، فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ ما هذا؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، واحدة من ذنتين لا ثالث لهم، فأنتم بين أمرين، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول ما فعلوا هذا، وإما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة. فهموا طبعا لا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن واحدة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ضحى قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة يوم العيد، وكان يريد من وراء ذلك أن إذا حضروا من صلاة العيد وإذا لحم أضحيته قد نضج فيقدمه للناس لأنهم بحاجة إلى اللحم، فأحب أن تكون أضحيته أول ما يؤكل فذبحها قبل الصلاة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا قال شاتك شات لحم، يعني ما هي أضحية، شاتك شات لحم ليست أضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة ولم تقع موافقة للسنة لأنها قدمت على وقتها، والأضاحي إنما تذبح بعد صلاة العيد عيد الأضحى، بعد صلاة عيد الأضحى يبدأ ذبح الأضاحي ولا تذبح قبل الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، نيته طيبة وقصده حسن، ولكن ما اعتبر ذلك له أضحية. لماذا؟ لأن العمل لم يقع مطابقا للسنة، مع أن قصد حسن، وهذا يدلنا على أن البدعة وإن كان قصد صاحبها حسنا فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لأنه لابد من حسن القصد، لابد مع حسن القصد أن يكون العمل على وفق السنة، أما حسن القصد مع المخالفة للسنة فإن هذا لا ينفع. ولهذا ما نفع هذا الصحابي الجليل كون قصده حسنا وما اعتبرت أضحيته أضحية، بل اعتبرت شاة لحم. ولهذا قال بعض العلماء مستنبطا من هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا، وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا، لا يعتبر إذا كان غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا، لكنه يعتبر إذا وقع مطابقا للسنة، لأنه يكون توفر به الشرطان الأساسيان الذين أشرت إليهما، وهما إخلاص العمل لله وتجديد المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل محدثة في الدين فهي بدعة في الدين، أضيفت إلى الدين وليست منه، أضيفت إلى الدين وليست منه. ومن وأضرب مثالا من الأمثلة الشائعة من البدع الشائعة التي اشتهرت عند الناس والتي استمرأها كثير من الناس واعتبروها سنة، واعتبروا الأخذ بها أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فإن هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان صلى الله عليه وسلم، ما أرشد إليها وما فعلها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوها، وخلفاء الراشدون الأربعة كل واحد منهم ما حصل منه ذلك في خلافته، وكذلك أيضا غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فالمئة الأولى كلها مضت لا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثانية مضت ولا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثالثة مضت ولا وجود للموالد فيها، لا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم أحدثت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها وما هو المستند في إحداثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر، كما حكى ذلك المقريزي في تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه ذكر أن الرافضة العبيديين أحدثوا موالد، وأحدثوا ستة موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم أي العبيديين، أحدثوا ستة موالد وهم أول من أحدثها، وكان ذلك في القرن الرابع. أما الثلاثمائة الأولى فإنه لا وجود للموالد فيها، بل ولا ذكر للموالد فيها، الكتب التي ألفت قبل القرن الرابع لا ذكر فيها للموالد لأنه لا وجود لها، بل أحدثت بعد ذلك التاريخ بعد القرون الثلاثة المفضلة، وبعد ثلاثمائة سنة وجدت هذه البدعة أو هذه البدعة بدعة الموالد، وأشهرها بدعة ميلاد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة التي أحدثوها أحدثها الرافضة، أولا أحدثها رافضة من أخبث خلق الله عز وجل، ثم ما هو مستندهم في هذا الإحداث؟ التقليد للنصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مبنية على اتباع النصارى، بدعة مستندها اتباع النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فإذا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفعله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وغيره من الصحابة، ولكن كل ذلك لم يقل، بل التابعون وأتباع التابعين وبعد أتباع التابعين أيضا ما وجدت هذه الموالد حتى جاء القرن الرابع الهجري، وأحدث الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر هذه الموالد، وفيها الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فهذه من البدع الشائعة المنكرة التي يعول عليها كثير من الناس، مع أنهم يهجرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وسلم يعصونه، وكثير منهم يعصيه ويخالف هديه في كثير من الأمور، فهم يتركون ما أمر به ويقدمون على شيء لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الأمور المحدثة في دين الله والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لقريبه وبعيده، كل ذلك كل واحد من الناس يجب أن تكون محبة الرسول متقدمة على محبته، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الوالدان لهما فضل على الإنسان، وهما سبب وجوده، وهم الذين أحسنوا إليه، وهم الذين ربوه حتى وصل إلى ما وصل إليه. هذه نعمة عظيمة ساقها الله للناس على يد الوالدين، لكن النعمة التي ساقها الله لنا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه لا يعادلها نعمة ولا يماثلها نعمة، ولهذا وجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة الأقرباء أو أقرب الأقرباء كالوالدين والأولاد. الوالدين والأولاد أصول الإنسان وفروعه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب مسلم أعظم من محبته لأصوله وفروعه، أصوله لهم آباءه وأمهاته، وفروعه لهم أبناءه وبناته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم والده ولده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب يجب أن تكون فوق كل محبة، فوق محبة أي مخلوق عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يقدم عليه في المحبة أحد من الخلق، فهو المقدم في المحبة على غيره. لكن المحبة لا تكون بالإحداث في دين الله، وإنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، الاقتداء به والاقتداء بهديه، والتمسك بما جاء عنه من الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الذي فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية. ولهذا جاء في القرآن آية يسميها العلماء آية الامتحان، ويقول الله عز وجل قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك، وهي أن يتابع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا هو علامة المحبة وهذا هو دين المحبة، وإلا فإنها تكون دعاوى على غير ليس عليها بينات ودعاوى كاذبة. فالذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه بل يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه، هؤلاء ليسوا محبين للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول تقتضي أن يطاع وأن يستسلم وينقاد لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر من مخالفة هديه ومن الإحداث وأن يحدث في دينه ما ليس منه، ما ليس من دينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه البدعة التي هي بدعة الموالد وهي من أشهر البدع المنتشرة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، هذا هو أصلها، وهذا هو تاريخها، وهذا هو المستند عليه في إحداثها وإيجادها، وهي المتابعة للنصارى وتقليد النصارى فيما فعلوه مع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.